الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا نعتذر عن التأخير عدة دقائق لأسباب فنية. ماشي الحال الصوت هناك؟ الحمد لله. طبعا الليلة كما أبلغنا وسائل الإعلام أنا لا أريد أن أتحدث في المستجدات السياسية المحلية أو الإقليمية كما جرت العادة. إن شاء الله في وقت لاحق في وقت مناسب دائما نجد المناسبة والفرصة للحديث معكم، لكن الليلة أود أن أتحدث عن مناسبة، طبيعة المناسبة التي نحن فيها، وحديثي هو حديث ديني وثقافي وعاطفي يرتبط بالمناسبة وببعض جوانب المناسبة. غدا يوم الأربعين، أربعين الحسين عليه السلام سيد الشهداء. طبعا نحن نعتبر أنه يوم 20 صفر هو يوم 40، وهذا هو المتسالم عليه بين مراجعنا وعلمائنا، بمعزل أنه والله محرم اللي نكون فيه بنفس السنة هو 29 يوم أو 30 يوم، ما بيفرق. تباني على أن يكون 20 صفر، يوم 20 من صفر هو يوم 40 الذي تستحب فيه الزيارة والأعمال الخاصة الواردة في الروايات والكتب المعنية بهذا الجانب. هناك ظاهرة في السنوات الأخيرة بدأت تكبر وتتعاظم في يوم 40 وقبيل يوم 40، هي هذه التظاهرة البشرية المليونية التي تمشي من طرق عديدة باتجاه مكان واحد وإلى زمان واحد باتجاه كربلاء، لتصل إلى مدينة كربلاء في يوم 20 من صفر، فيما بات معروفا ويسمى بزيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه ظاهرة قديمة ليست منحصرة في السنوات الأخيرة، ولكن في السنوات الأخيرة هذه الظاهرة كبرت وتعاظمت وامتدت بشكل كبير وهائل. ما في شك بأنه بالعودة للتاريخ زيارة الإمام الحسين عليه السلام منذ البدايات، يعني حتى بعد شهادة الحسين عليه السلام سنة 61 الهجرة بدأت ظاهرة زيارة قبر الحسين وقبور الشهداء معهم. ويقال بحسب النقولات التاريخية وبعض التحقيقات تحقيقات المحققين أن أول زائر للحسين عليه السلام كان إلى قبر الحسين عليه السلام كان الصحابي الجليل والمعروف جابر بن عبد الله الأنصاري. هل على خلاف هل وصل لزيارة الحسين قبل 20 من صفر، في 20 من صفر، بعد 20 من صفر، لكن الزيارة بدأت منذ ذلك الوقت، ثم تلاها زيارات وأصبح أمرا معروفا ومشهورا بين المسلمين، وبالخصوص بين محبي أهل البيت عليهم السلام وشيعة أهل البيت عليهم السلام وعند المسلمين عموما. يعني هذا الأمر لم يكن يقتصر فقط ب شيعة أهل البيت بالمعنى الخاص للشيعة أو للتشيع، وهذا الأمر موجود عبر التاريخ وطوال التاريخ، لكن بطبيعة الحال الدوافع المنطلقات كانت دائما حاضرة وقوية، وهذا ما سنبحث عنه بعد قليل. غالبا كانت الموانع التي يتم وضعها في الطريق هي التي تحول دون أن تتواصل هذه الزيارة أو تكبر أو تتعاظم أو تأخذ أشكالا رائعة وكبيرة وممتدة. يعني الأنظمة بنو أمية بنو العباس، حتى في زمن بن العباس في القرن الرابع أو الخامس أو السادس كان يتفاوت الأمر من الذي يحكم في بغداد، لأنه كانوا الوزراء هم الذين يحكمون وليس الخلفاء. في كل الأحوال ما في شك بأن الظروف السياسية والأمنية هي التي كانت تؤثر في هذا المجال. في العقود الماضية 40-50 سنة الماضية لا شك بأن الحراك الإسلامي، حركة الوعي الإسلامي في أكثر من بلد إسلامي، انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف وقيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران والتحول الكبير الذي حصل في المنطقة، أيضا بعد سقوط نظام صدام حسين، يعني دجينا للعوامل السياسية المساعدة أو الموانع التي تم إزالتها، لأنه كلنا نعرف أنه نظام صدام حسين كان يمنع الناس من زيارة الحسين في يوم 40 خصوصا، وهذه المواكب وهذه التظاهرات وهذه الحشود الهائلة. وفي بعض السنوات عندما خرج الناس ضربهم بالقذائف والدبابات وقصفهم بالطائرات، يعني أنا عم بحكي عن هذه القصة، أنا كنت شاهد موجود في تلك السنة في ما بين النجف وكربلاء، كان الشهيد سيد عباس موسوي رضوان الله عليه ومجموعة من الطلاب كنا معهم، وشاهدنا بأم العين كيف تقوم طائرات صدام حسين بقصف المتظاهرين المدنيين العزل. ما في شك أنه بعد سقوط هذا النظام في العراق والتحولات الداخلية التي حصلت في العراق، إذن هذا فتح الأبواب أمام ملايين العراقيين وأيضا أمام ملايين المحبين من خارج العراق. قلنا هذه ظاهرة الحمد لله كانت تتعاظم. هذه السنة على بسبب الكورونا وعدم إعطاء فيز والإجراءات الموجودة في العديد من الدول، بالتأكيد تأثر الموقف، ولكن مع ذلك نشهد داخل العراق على شاشات التلفزة اللي عم بتابعوا الملايين من العراقيين الذين جاءوا مشيا على الأقدام من مدن مختلفة في العراق لزيارة كربلاء وزيارة الحسين عليه السلام. هذه الظاهرة لما أو هذه التظاهرة بالتحديد، عندما ندخل إلى عمقها إلى تفاصيلها، سنجد ملايين من الناس يتركون بيوتهم وأعمالهم ويمشون مئات أحيانا مئات الكيلومترات. هلا في ناس بيمشوا عشرات الكيلومترات، في ناس بيمشوا مئات الكيلومترات، مشي ما بيمنعهم لا الشوب ولا البرد ولا الطقس ولا المخاوف الأمنية والتفجيرات التي يمكن أن تحصل على الطرقات، وبيمشوا رجال ونساء وصغار وكبار وناس عندهم مشاكل صحية، وأحيانا تجد عائلة بكاملها، يعني الزوج والزوجة والأولاد مع بعضهم كلهم طالعين حتى ماخدين طفلهم الرضيع وماشيين إلى كربلاء، والناس بيدفعوا نفقات كل هذا الانتقال من جيوبهم، يعني ما في نقليات مؤمنة، لما بيوصلوا على كربلاء مشي بيرجعوا على بلدانهم بالسيارات وبالحافلات، هم بيدفعوا نفقات العودة. طوال الطريق الذين يقيمون الخيام وأماكن الاستقبال، وأغلبهم طبعا من الشعب العراقي، الآن دخلت أنه من غير العراقيين صار أيضا يعملوا خيام ويعملوا مضافات من جنسيات مختلفة، لكن الأعم الأغلب والأكثرية الساحقة هم من نفس العراقيين، العائلات العراقية، فقراء يجمعون المال طوال السنة من شان هذا اليوم، يعني هاي الأيام اللي مرقت وخصوصا يوم غد، من شان يسقوا الزوار ويطعموا الزوار يستضيفوا الزوار كل شيء يتأملهم. تصوروا أن طعام وشراب وطبابة والعناية الصحية والتدليك والاهتمام والنوم والمضافة كل الخدمات على مدى أيام هي مؤمنة مجانا لهؤلاء الزوار ومن جيوب الناس ومن أموال الناس، وغالبية هؤلاء الناس من الفقراء. طيب، هذا الحشد الهائل الذي يمشي الأهم من المظهر الخارجي عندما نتحدث عن ملايين المشاة هو المضمون الروحي والنفسي. هؤلاء يأتون إلى الحسين مش عمل فلكلوري أو ظاهري أو احتفالي، يأتون إليه بحب، يأتون إليه وقلوبهم مليئة بعشقه، يأتون إليه بشوق بلهفة، يبكونه طوال الطريق، يشعرون بالأسى والحزن. وأما أجمل اللحظات وأكثرها خصوصية هو عندما يصل هذا الزائر الماشي إلى مدينة كربلاء، ومن بعيد يرى القبة الذهبية أو المآذن. تصوروا الحال، كأن الحبيب وصل إلى حبيبه، هذه الظاهرة. شو كذلك لما نروح على ما هو أوسع، يعني ما هو السر فيها، عندما نروح ما هو أوسع، أيام عشرة، أيام محرم في كل سنة على مدى 10 أيام، هذا متفق عليه في كل الأماكن. الناس يقيمون هذه المجالس، مجالس العزاء، في بيوتهم، في مساجدهم، في حسينياتهم، في الطرقات، في الساحات، في الميادين، يلبسون السواد لمدة 10 أيام بلياليها، يقيمون مجالس العزاء، يجلسون لساعات في هذه المجالس، يبكون الحسين عليه السلام، يعبرون عن حزنهم، يلطمون صدورهم، ويبكون بكاء حقيقيا، مش تصنع، مش تكلف. طيب، ما هو هذا السر؟ حتى الأطفال الصغار، الجميع يبكي، يشعر بالمصيبة، بالفاجعة، بالألم الشديد. وهذا أمر أيضا معروف ومشهود، نحن نعيشه بين الناس، وأيضا يشاهده الناس على شاشات التلفزة، عندما يضج الآلاف بالبكاء في مجلس من المجالس. أو لا عم بيمثلوا، ولا عم يتصنعوا، ولا عم يتكلفوا، أو لا يبكون من حرقت قلوبهم، وكأن المصاب يجري أمامهم الآن، وكأنهم موجودين في كربلاء ويشاهدون بأم العين هذه المصائب التي تحصل. طيب، اليوم هو هذا السؤال أنا بدي فوت منه على بحث الليلة، حديث الليلة، أنه طيب نفهم نحن لما بتصير مصيبة من هذا النوع، الناس بتبكي بالأيام الأولى، بيمضى أسبوع، طيب يمضى 40 يوم، الذكرى السنوية الأولى، الذكرى السنوية الثانية. طيب، اليوم نحن يفصلنا عن هذه الحادثة وهذه المصيبة في كربلاء أكثر من 1380 سنة، ومع ذلك هذه المصيبة وهذه الحادثة والتفاعل معها مش أنه بيخف أو بيضعف أو بيتراجع مثل ما هو حال المصائب التي تضعف ويخف التفاعل معها ويتراجع مع مضي الزمان. بالعكس، مع مضي الزمان عم يقوى هذا التفاعل، عم تقوى هذه العاطفة الجياشة، عم تقوى هذه العلاقة الروحية والمعنوية والنفسية مع هذه الحادثة وأبطال ورموز هذه الحادثة. هنا يجب أن نبحث عن السر. طبعا أنا أريد من خلال هذا الحديث أولا الجانب المفهومي، لأن احنا لازم نفسر هذا الموضوع لبعضنا ولأنفسنا، وأيضا لازم نفسر العالم، لأنه هذا ما عم بيصير بمعزل عن الذين يشاهدون شاشات التلفزة على مدى عقود، وخصوصا في السنوات الأخيرة، من بقية المسلمين، من غير المسلمين، مسيحيي العالم، غير المسيحيين في العالم، شعوب العالم تشاهد ماذا يفعل هؤلاء، لماذا يبكي هؤلاء هذا البكاء المثكل، لماذا يحزنون بهذه، لماذا عندما يأتي هذا الزمان أو يذكر هذا الاسم أو هذه الأسماء، الحسين وزينب والعباس ومشاكل، ترى أن تفاعلهم وأوضاعهم النفسية تبدلت وتغيرت بعد مضي هذا الزمن الطويل، 1380، أكثر من 1380 سنة. هذا يحتاج طبعا إلى تفسير، فمن جهة للتفسير، ومن جهة أيضا لنعرف ما هو في أيدينا، هذه الثروة الإنسانية الإيمانية الوجدانية الأخلاقية الثورية الفكرية الهائلة الموجودة بين أيدينا والتي نرثها جيلا بعد جيل، كيف نستفيد منها لآخرتنا ولدنيانا. هذا بالمقطع الأخير من حديثي إن شاء الله. ما في شك بأنه بكربلاء دائما كنا نقول في حادثة كربلاء في جوانب متعددة، في القيم، في الحماسة، في العنفوان، في الشهامة، في الشجاعة، البطولة، التضحية، الوفاء، الفداء إلى آخره. هذا الجانب. في جانب آخر وجانب المصيبة وجانب المأساة. طبعا الجانب الأول هو يدعو إلى الاستنهاض وإلى الاعتزاز وإلى الافتخار وإلى الانتماء الثقافي الثوري. الجانب الآخر يطل أكثر على نافذة القلب والعاطفة والأسى والحزن والألم، هو جانب المصيبة في كربلاء. طبعا كلما كانت المصيبة أكبر، كلما كانت المصيبة أعظم، كلما كان تأثيرها في الناس وتفاعل الناس معها أعظم وأكبر، هذا شيء طبيعي. فبيبكوا أكثر، بيتألموا أكثر، بيحزنوا أكثر لما المصيبة بتكون أعظم وأكبر. لما بتكون مصيبة صغيرة هينة محدودة فأيضا تفاعلهم معها بيكون بمستواها. طيب لما نجي للمصيبة الكبيرة والعظيمة، أيضا المصائب ليسوا على درجة واحدة. هناك مصيبة عادية، مصيبة عظيمة، مصيبة أعظم، مصائب أعظم وأعظم وأكبر وأشد تأثيرا وألما. هناك معايير معينة أو عناصر معينة لما نجي لأي حادثة لنشوف نعطيها علامة أنه هاي قديش هاي المصيبة والوزية عظيمة وكبيرة. في مجموعة عناصر مؤثرة، واحد من هذه العناصر هو الشخصية الأساسية في المصيبة في الحادثة. هلا سواء ممكن تكون حادثة فردية، موت نبيا، موت وصيا، موت زعيم أو قائد أو عالم أو مفكر أو شخص محترم في بيئته كبير العائلة، أو موت إنسان عادي، بيك، خيك، أمك، تمت إليهم بعاطفة، أو جارك، أو لا إنسان ممكن ما بتعرف عنه شيء. الميت أو المقتول يعني الشخصية المحورية في الحادثة، خصوصا لما عم نحكي عن مصيبة فيها موت فيها قتل، فالشخصية المحورية الأساسية في هذه الحادثة أو الشخصيات التي تدور حولها الحادثة من قتل أو موت، هذه الشخصية إذا كانت شخصية عظيمة ومهمة وكبيرة ومحترمة ومحبوبة ومقدسة، بالتأكيد ما يصيبها يعني اللي نسميه المصيبة بيكون كبير وعظيم لأنه شخصية كبيرة وعظيمة ومهمة. هذا عنصر. اثنين من العناصر أنه حجم يعني هو لوحده ولا معه ناس. طيب هون الناس الذين كانوا معه في هذه المصيبة وأصابتهم هذه المصيبة. يعني احنا من حياتنا العادية مرة أنت والله مثلا بتوفى والدك، مرة والدك وخيك وخيك وابن عمك وابن خيك، مين لحاله ولا معه ناس؟ طيب إذا معه ناس، من هن هون الناس؟ من هن هو الشخصيات؟ ماذا يمتون إليه بصلة؟ صلة القرابة أو النسب أو الانتماء أو الولاء أو الجماعة أو الموقف أو الخط مثلا والنهج أو الانتماء الديني والسياسي ومشاكل. هاي أيضا مؤثر في المصاب. ثلاثة من العناصر المؤثرة أيضا هي مجريات الأحداث. مجريات الأحداث، كيف هاي الحادثة بلشت من أولها، كيف وصلنا لهذه الحادثة، شو صار بهذه الحادثة وشو صار بعدها. لما بناخذ مجموع الأحداث هذا بيبين قد ايه حجم المصيبة الحاصلة. طريقة الموت أو القتل، مرة مثلا قتل هو عم بيقاتل، قتل في معركة، مرة لا في ذبح، في قطع رؤوس، في كذا في كذا في كذا، هذا بنرجع له بعد شوي. طريقة القتل أو الموت مؤثرة، ولذلك بتشوف كتار من الناس لما بتجي بتقول لهم عزيزكم مات أو عزيزكم استشهد بيهتموا كتير ويعرفوا التفاصيل، لأنه هاي التفاصيل مؤثرة على مستوى الحزن أو الصبر أو التحمل أو الألم أو مشاكل. من عناصر المصيبة أيضا من هو القاتل، من هو القاتل. يعني ما هو القاتل مثلا هلا حتى بالأحداث العادية، ما هو القاتل هو العدو، ما هو القاتل هو قرايب، خيك خي قتل خيه، قريب قتل قريب، قريبه جار قتل جاره. شو الحادثة يعني؟ مين اللي قتل؟ القاتل أيضا هذا عنصر في المأساة، لما بيكون القاتل هو العدو بيفرق كثير عن أن يكون القاتل هو قريب أو حبيب أو عزيز أو صديق أو لا يتوقع منه هذا. من العناصر المهمة أيضا في المصيبة والمأساة هو لماذا قتل هؤلاء؟ مرة حادث شخصي، مرة بالصدفة، مرة بالغلط، مرة لأسباب قضية إلى علاقة بالعائلة أو بالقبيلة، أو مرة قضية لها علاقة بالدين، بالرسالة، بالأمة، بالبشرية، بالدنيا والآخرة. ليش؟ شو السبب؟ لما بدنا ناخذ أي مصيبة ونحطها بالميزان ونعطيها علامات على حجمها وكبرها وعظمتها، هاي من جملة، لا أقول فقط هذه، لكن هاي من جملة العناصر المؤثرة. مثلا من جملة العناصر المؤثرة موقف الناس في زمن هذه الحادثة، موقف الناس في نفس البلد، في بقية البلدان، كيف تعاطوا مع هذا الموضوع. على كل، بدنا ناخذ هاي العناصر وساعتها نقدر نفهم حجم المصيبة التي حصلت، لنعرف أدي تأثيرها وأدي ألمها وأدي حزنها وأدي بقاء. لما نجي لحادثة كربلاء التي حصلت سنة 60 الهجرة، يعني بداية 60 الهجرة محرم، ولا فينا نقول نحن الحادثة بدأت منذ أن مات معاوية وأرسل يزيد بن معاوية إلى وليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وطلب منه أن يأخذ البيعة من الحسين عليه السلام وإلا فليضرب عنقه، وخرج الحسين من المدينة مثل ما بيقولوا لليلتين أو ثلاث ليالي بقينا من رجب، يعني بأواخر رجب عمليا، إلى أن وصلنا في محرم في عاشوراء، حصل القتال والشهادة. ثم الجزء الثاني اللي هو مسيرة السبي وصولا إلى عودة موكب الأحزان وموكب السبايا والأسرى إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فينا نوسع الحادثة، فينا نأخذ الحادثة يوم العاشر وما قبله، ليلة العاشر أو ليلة أو ليلتين، وفينا نأخذها من المدينة مع الحسين إلى المدينة مع عودة زين العابدين وزينب عليهما السلام بعد الحادثة. هاي الحادثة اللي نحن عادة منحيي ذكراها ونتألم من شانها ونبكي عليها وعلى إمامها وعلى رجالها وعلى نسائها وعلى أحداثها، نجي هلا نحطها بهذا الميزان، ناخذها بهاي المعايير. الشخصية المحورية في حادثة، هذه الحادثة كلها، حادثة كربلاء، يعني محور الأحداث، الشخصية المحور في كل الأحداث، هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الشخصية الأساسية. طيب نجي لهذه الشخصية لنعرف أديل حدث عظيم. هذه الشخصية ما في شك بأنه بسنة 60 للهجرة، يعني وقت حصلت الحادثة 61 للهجرة، عند عموم المسلمين في كل البلاد الإسلامية في ذلك الوقت كان الشخصية الأولى في العالم الإسلامي من حيث الاحترام والتقدير والتعظيم والتكريم، حتى من الذين لا يؤمنون بإمامته بالمعنى الخاص، حتى من قبل الذين قد لا ينصرونه، يعني مش مستعدين يقاتلوا معه لكن قلوبهم معه. مستوى الاحترام والتقدير والتقديس للحسين بن علي عليهما السلام هذا كان معروف وواضح، الكتب، كل كتب التاريخ بتحكي عن هذا الموضوع، وأن هو الشخصية الأولى كانت في ذلك الزمان، ولا يقاس به أي شخصية على الإطلاق. هلا لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن أمير المؤمنين، ابن سيدة نساء العالمين، هو المكونات والملكات والمقدرات الشخصية للحسين عليه السلام، تقوى والورع والإيمان والعلم والحلم والكرم وكل هاي المواصفات والكمالات المعروفة والمشهودة من قبل الناس على مدى عمر الحسين عليه السلام منذ صغره، ولم يكن شخصية منزوية وشخصية في متن الأحداث وفي قلب الأمة وأمام الناس. إذن هاي الشخصية كانت معروفة، مو شخصية إنه والله شخص عظيم عند الله ولكنه مجهول بين الناس، لا، هو عظيم عند الله وعظيم عند الناس ومعروف عند الناس ومشهور بين الناس. هذه ملاحظة مهمة. طبعا إذا فتنا لعمق الموضوع لنعرف ما الذي قتل، هلا غير بعد الناس، هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من هو؟ الحسين بن علي شهيد كربلاء، ولي الله، حبيب الله، شهيد الله، ثار الله، ما هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى لنعرف من الذي ظلم ومن الذي قتل في هذه الحادثة. في ليالي عاشوراء، لما أنا حكيت في بعض الليالي ولمناسبة الحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حكينا بليلة من الليالي عن الحسن والحسين سوا، ولا أعيد الآن، وبتذكروا على كل حال الآيات التي ما في نقاش بين المسلمين والمفسرين بأنه هي تتعلق بهما، أيضا هم جزء ممن تتعلق بهذه الآيات. لما حكينا عن سويرة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه، لما حكينا عن آية المباهلة عندما باهل رسول الله صلى الله عليه وآله وفد النجران، لما نحكي عن آية المودة التي جعلت أجرا لرسالة، لما نحكي عن آية التطهير في القرآن، كل هذا للحسين عليه السلام. الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة بين سيد شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. لكن أنا اليوم بدي أعمل شوي إضافي وافتح باب لمزيد من التأمل والتفكير. قد يكون هلا عم بحطاط أنا، لأنه هذا بالحقيقة للتأمل، للنقاش كمان. وعادة بهذا العالم مش لازم واحد يحكي، يعني يفرض رأيه أو قطعيات، لا، يقول في هيك فكرة، طبعا نفكر أكثر، نتأمل، نبحث، نناقش. قد يبدو أن أهم حديث، إذا مش أهم من أهم، لكن يمكن أن يدعى أنه أهم حديث قد يعبر عن مكانة الحسين عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي عند الله سبحانه وتعالى، هو الحديث المعروف الموجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة وفي المصادر الدرجة الأولى والكتب القديمة، والعديد من علماء الشيعة وعلماء السنة حققوا في أسانيد هذا الحديث ووصفوها بأنها أسانيد صحيحة أو حسنة أو معتبرة، وهو الحديث المعروف المتناقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. بوحدة من السنين بليالي عاشوراء أنا علقت على هذا الموضوع، وعمليا كل ما كتب، أو أغلب اللي حتى احتاط ما في يدعي كل، أغلب ما كتب حول تفسير هذا الحديث اللي أنا قدرت حصل عليه بالسنوات الماضية، أنا كنت مهتم بفهمه وتفسيره. هلأ غالبا بتلاقي أنه مثلا اللي بيفسر الحديث هلأ ما بيعذبوا حالهم كتير وما بيغموا كتير، بيقول لك حسين مني، يعني هو ابني، هو حفيدي، هو فلذة كبدي، بضعة مني، فهو مني، فهذا تفسيره هين سهل وببسطوه، يعني هذا أنا برأيي تبسيط. هلأ بقول ليش؟ طيب لما نجي وأنا من حسين، هون بيعلقوا شو هو أنا من حسين، هلأ برجع له، بيطلع مثلا مما فسر به أنه أنا من حسين بمعنى أنه الحسين عليه السلام هو الذي يحفظ ديني ويحامي عن ديني ويحيي ديني، ولذلك أصبحت هناك كلمة معروفة أن الإسلام دين محمدي الوجود والنشوء أو النشأة وحسيني البقاء، وبفسر وأنا من حسين حلوها بهذه الطريقة: أحب الله من أحب حسينا. أنا ما بدي أقول هاي التفاسير خاطئة، بدي أقول هذا الحد الأدنى، أحد المصاديق أو أحد المعاني التي يمكن أن تفسر فيها، ولكن من الدرجة الأدنى. يعني الإنسان يحتاج في هذا الأمر إلى أنه يتعمق أكثر، يغمق أكثر. طيب لما بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني، ما نحن ما فينا نفهم حسين مني بمعزل عن وأنا من حسين. إذن لازم نحل أنا من حسين لنفهم شو يعني حسين مني. ثانيا تفسيره فقط بالموضوع النسب أنه ابني وحفيدي وبضعة مني هذا مش كافي. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيرتب أثره على هذا التوصيف. أحب الله من أحب حسينا. ليش أحب الله من أحب حسينا؟ لأن حسين مني وأنا من حسين. العلاقة النسبية نحن كنا نعرف أنه النبي لا ينطق عن الهوى. معايير النبي هي ليست معايير شخصية ولا عاطفية ولا عشائرية ولا قصة ولادي وعائلتي وبنتي وأحفادي وصهري وابن عمي وعشيرتي وبني هاشم وقريش أبدا، وعربي وأعجمي أبدا. معيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء هو المعايير القرآنية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمجرد الانتماء النسبي لا يؤدي إلى النتيجة اللي النبي عم بيوصل لها وعم بيوصي فيها وعم بيربي عليها، أحب الله من أحب حسينا. طيب عم النبي والقرآن ذكر أبو لهب بالوقت ما ذكر أعداء الآخرين. إذن العلاقة النسبية تفسير غير كافي لما يترتب عليها من أثر. إذا من نجمع اثنين ممكن واحد يقول هم من مقصود حسين مني بس أنه هو ابني وحفيدي. حسين مني يعني إيمانه من إيماني، ورعه من ورعي، تقواه من تقواي، علمه من علمي، حلمه من حلمي، بصيرته من بصيرتي، خلقه من خلقي، شهامته وشجاعته من شهامتي وشجاعتي، كرمه من كرمي، وهكذا. فهو ما عم يحكي عن جد وحفيد، عن أب وابن في العلاقة الجسدية المادية. هو عم يحكي النبي الرسول خاتم النبيين سيد الرسل. يعني بده يقول أنا معاني الإيمان، العلم، الحلم، الكرم، وإنك لعلى خلق عظيم، الشهامة، الشجاعة، التواضع، الإخلاص، الصدق، الفداء، الوفاء، كل هذه القيم وكل هذه المعاني الموجودة عندي حسين مني، وما عند الحسين هو مني، وما عنده سيكون عظيما وكبيرا لأنه منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ المحير أكثر هو وأنا من حسين. أنا مين يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نعتقد كمسلمين جميعا نعتقد أنه سيد الكائنات، سيد الكون، سيد الأنبياء، سيد الرسل، سيد الخلائق، سيد البشرية، أفضل ولد آدم، الإنسان الأعظم، الإنسان الأكمل. هذا ما في نهاش بين المسلمين. أحب الخلق إلى الله، أكرمهم على الله، أقربهم إلى الله، مش هيك؟ طيب هذا الإنسان اللي له هذه المكانة الإلهية وهذا المقام الإلهي العظيم وهذا المستوى الإنساني الرفيع يقول أنا محمد بن عبد الله اللي أنا هيك من حسين. طيب شو تفسيره؟ بس إنه الحسين هو يحافظ على رسالتي و موضوع أعمق من هيك، أكبر من هيك. ولذلك أنا أدعو إلى أنه ما نمر على هاي العبارة ببساطة، وأنه خلاص هذا حل هيك، حسين الإسلام محمدي النشأة حسيني البقاء، وهذا تفسير وأنا من حسين. لا، الموضوع أعمق حقيقة، بده تأمل، وأنا أدعو الجميع إلى التأمل. هلأ اللي ممكن واحد يفهمه يعني على العجالة، وهذا باب النقاش مفتوح فيه، أنه إذا جينا نحن حتى للتعبيرات العرفية لما الناس بيحكوا مع بعضه، مثلا بيجي بتقله بالنسبة لفلان اللي أنا مثلا بعت لك إياه أو إذا شفته أو إذا التقيت فيه، إذا أكرمته كأنك أكرمتني، إذا نصرته كأنك نصرتني، إذا حبيته كأنك حبيتني، إذا دافعت عنه كأنك دافعت عني. هون أنا شو عم قله؟ وإذا قال لك شيء فهو عني يقول، إذا أمرك بشيء كأنه أنا اللي عم بأمرك. شو عم بيقول؟ عم بيقول كأنه فلان أنا. أنا بفهم من عباوة وأنا من حسين أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يقول لنا الحسين هو أنا. طبعا ده ما بيعمل الحسين نبي، ما بيعمل الحسين فضله كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا. رسول الله هو الأفضل على الإطلاق، هذا الموضوع ما في نقاش، لكن عم بيقدم، عم يرفع من شأن الحسين ويعظم من أمر الحسين ويكشف عن مكانة ومقام الحسين العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لنا أيها المسلمون أيها البشرية هذا الحسين كأنه أنا. هل هذا ما نقول هو يقول لنا هو أنا؟ فهو يقول لنا كأنه أنا. شو يعني هو أنا أو كأنه أنا؟ رغم أنه عبارة وأنا منه وأنا من الحسين بتحمل هذا التفسير وبتحمل هذا المعنى. شو يعني هاي؟ هذا بس توصيف، يعني مثل واحد عم بيقول قصيدة شعر عم يتغزل بواحد تاني، ولا عم بيحدد رؤية وتكليف للمسلمين الذين يؤمنون برسول الله؟ يعني هو يقول للمسلمين أحبوه كما تحبونني، وعظموه وقدسوه وقدروه واحترموه واتبعوه وأطيعوه وانصروه ولا تخذلوه ولا تتخلوا عنه، وإذا فقدتموه فابكوه، وهكذا. كيف تتعاطوا معي؟ بكل شيء، بالعقل وبالعاطفة وبالفكر وبالموقف وبالسلوك وبالمشاعر وبالحب وما شاكل، تعاملوا مع الحسين نفس الشيء، لأن الحسين مني وأنا من الحسين. وبالتالي هذا الحديث، وبعدين بيرتب عليه أحب الله من أحب حسينا، برجع له بالاستنتاجات بعدين. يعني اليوم نحن لما نفتش أنه بيجي أسئلة، طيب شو لازم نعمل حتى الله يحبنا؟ الله سبحانه وتعالى رب العالمين، رب السماوات والأرضين، ملك الملوك، جبار الجبابرة، من بيده ملكوت كل شيء، كل هذا الوجود في قبضة يمينه، هذا الإله المقتدر العظيم الملك، إذا بدنا يحبنا شو لازم نعمل لحتى يحبنا؟ موجود بالقرآن آيات عن النبي روايات، لكن من جملة الطرق التي ذكرها رسول هنا حب الحسين عليه السلام، يجلب حب الله سبحانه وتعالى، لأنك هنا تحب حبيب الله وحبيب رسول الله وولي الله ووارث رسول الله ومن أحبه الله ومن أحبه ورسوله، فأنت تستجلب الحب الإلهي. طيب هذا حديث، إذا اكتفينا بهالمقدار بالتفسير نلحق بقية البحث، فينا نجي نقول أنه الشخصية اللي هاي المصيبة كان محور هذه الحادثة الهائلة والتاريخية والاستثنائية اللي هي حادثة كربلاء، هو هذا الإنسان الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أنا، حسين مني وأنا من حسين. طيب لما نجي بعدين لبقية العناصر منشوف شو اللي جوا مع الحسين عليه السلام، شو اللي جوا مع الحسين عليه السلام؟ من كان معه؟ كان لحاله؟ لا، كان معه خياته، أخته، خياته البنات، أخواته. يعني هلا بالكتب التاريخ موجود زينب عليها السلام قدر متيقن، في أسماء موجودة، أم كلثوم، هلا بيختلفوا هي نفس زينب هي أم كلثوم أخرى، رقية بنت علي عليه السلام أيضا اسم وارد، فاطمة بنت علي، سكينة بنت علي، هذه الأسماء موجودة في كتب التاريخ، أخوات الإمام، إخوة الإمام، تقريبا كل أخته ظهروا إلا محمد بن حنفية له حديث خاص أنه كان معذور أو عنده الوضع الصحي أو الإمام طلب منه يبقى في مكة في المدينة، هذا في نقاش. وأيضا في أخ آخر للإمام عليه السلام اسمه عمر بن علي بن أبي طالب، كمان في نقاش أنه كان موجود ما كان موجود، لكن البقية كل إخوة الحسين عليه السلام خرجوا معه، كانوا موجودين في كربلاء، العباس وأخته ثلاثة، ويضاف لهم اسم أو اسمين، يعني يقال أن إخوة الحسين عليه السلام في كربلاء كانوا خمسة أو ستة. هون لما بيكتر عدد الإخوة يعني عم تكبر المصيبة، في قائد وفي إخوته وفي خياته. طيب أبناء إخوته، كل أبناء الحسن كانوا معه لأنه كانوا في رعايته في كفالته بعد شهادة الإمام الحسن وخرجوا معهم. أبناء أبي الفضل العباس كان عنده ولد أو ولدين على اختلاف الروايات كانوا موجودين، بقايا نفس الشيء. أبناء عمومته، أبناء عمه عقيل، هم وأحفاد عقيل كانوا موجودين. أبناء عبد الله بن جعفر بالحد الأدنى في 2 وفي حكي عن 4. فإذا يقال أن أولاد أبي طالب عليه السلام اللي كانوا موجودين كربلاء تقريبا كلهم كانوا، إلا القليل يعني، إلا استثناء على عدد الأصابع كانوا موجودين. حتى خياته بعض أولادهم كانوا موجودين. طيب ومجموعة من خيرة الأصحاب الذين كانوا معهم، إذا ما كان لوحده، هاي المصيبة لم تحصل على شخص واحد وإنما على مجموعة أشخاص. طيب هؤلاء الأشخاص مين؟ هؤلاء أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولاد أمير المؤمنين، أولاد السيدة الزهراء، من الشخصيات المحترمة وذات المكانة العالية في الأمة. هون لما نجي العنصر الثاني، لما نجي العنصر الثالث، لما نجي العنصر الثالث وما جرى عليهم، ما جرى عليهم ما كان شيء سهل من أول الحادثة للآخر. كلكم بتسمعوا بتعرفوا السيرة الحسينية، من أول الحادثة يعني الهجرة من المدينة ما كان أمر مؤلم للحسين ولعائلة الحسين أن يخرج الإنسان من بيته من وطنه من مدينة جده من جوار جده، وخرج باكيا من المدينة حزينا على فراقها، وبعدين يخرج تحت التهديد والتهويل. ومين عم بيهدده؟ الوليد بن عتبة من أبي سفيان يعني ابن الطلقاء، ومروان بن الحكم الموجود عند الشيعة والسنة بكتبهم، الوزغ ابن الوزغ الذي لعنه رسول الله ولعن أباه وبعدين صار خليفة أموي، هول بيهددوا ابن بنت رسول الله وولي الله. هذا أمر محزن. طيب الخروج من المدينة إلى مكة، طيب طالع من المدينة وما عنده بيت بمكة ولا عنده بيت بالكوفة. هلا في ناس ممكن عنده بيت بهالبلد وبهالبلد، حسين عليه السلام كان عنده بيت في المدينة، هو وعياله وإخواته وأولاده ومخياته إلى آخره طالعين هيك إلى الله، هجوا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب في مكة يقال بأنه لما وصل ما عنده بيت، نصب فسطاطا خياما، نزل في الخيام في أعالي مكة. بعدين عبد الله بن العباس عنده بيت أبوه العباس بن عبد المطلب، قال له تفضل، فإجا الإمام عليه السلام انتقل إلى بيت العباس بن عبد المطلب، بيت عمه يعني، بس هو البيت مو ملكه، انتقل إلى ذاك البيت. صارت الناس كلها تيجي، محبة واحترام وتقدير، ويصلون بإمامته ويقدرونه ويعظمونه، ولكنه اضطر أن يغادر مكة في موسم الحج لأنه جاء من يقتله، من يريد أن يقتله في مكة، فخرج من مكة. وهي القافلة ذاهبة إلى كربلاء، الجعجع بهم في كربلاء وصولا، الجعجع بهم على طريق الكوفة وصولا إلى كربلاء، الحصار، تهويل، ترهيب، أطفال، نساء، رجال. طيب العدد كله قديش؟ 72. هلا في ناس بيكتروا العدد شوي، 80، 90، 100، 110، لكن بالمقابل المقل بيقول لك 5000، وناس بيقول لك 10,000 و15,000 و30,000 و35,000، حتى في بعض كتب التاريخ قالت 100,000، بعتقد مبالغة من 100,000، لكن كتار بيحكوا عن 30,000. 30,000 أحاطوا بهذه المجموعة الصغيرة في وسط الصحراء. حصار، العطش، تصور أنت هذا الإنسان العظيم ولي الله عطشان، نساء وبنات خياته، أطفال. طيب بعدين القتال اللي حصل، قتال غير متكافئ، ورجل ومجموعة والسيدة زينب وبقية النساء شو عم بيشوفوا؟ قتل. يتصور مثلا أم، هلا أمهات الشهداء بيعرفوا هذا المشاعر جيدا، أم قاعدة عم تشوف חי הסתשת, חי התני, חי התלת, חי הרבע, חי הלחמיס, הסדיס. طيب אולדה, תנן, אולד אחוותה, אולד עמומתה. هذا كله عم تشوفه قدام الكل عم بيشوف هذا ده حجم المصاب اللي عم يحصل اذا نوعيه الشهداء عدد الشهداء بعدين اللي صار على الحسين عليه السلام نفسه جراح القتال الذبح صوروا ولي الله يذبح وذبيح الفرات ذبيح شط الفرات ويرفع راسه على رمح ويهدى إلى الكوفة وإلى عبيد الله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية يعني إلى أبناء الطلقاء بعدين جسد الحسين المتبقي ينهب تسلب ثيابه إلا ما احتفظ به ثم يختار مجموعة من الخيول والفرسان فيدوسون صدر الحسين وظهر الحسين عليه السلام ثم يبقى هذا الجسد وبقية الأجساد معفرين في رمال على وجه الصحراء لأيام ما هذه كل أحداث مؤثرة بعدين حرق الخيام نهب الخيام نهب النساء ضرب النساء العزيزات عرض رسول الله الرؤوس والسبايا وما جرى في الكوفة وعند عبيد الله بن زياد وعلى الطريق إلى الشام وفي الشام كل هاي المصائب لما بنجمعها على بعضها بيطلع انه هاي احداث هائلة. طيب من القاتل؟ هل القاتل هم مثلا من غير المسلمين؟ نقول والله دولة او نظام او امبراطورية كان عاملين معركة مع المسلمين؟ لا، ذلك في الروايات اللي وردت انه عن النبي صلى الله عليه واله لما جاء جبرائيل خبره انه تقتله امتك، أو عندما يسأل النبي يقول تقتلوا الفئة الباغية من أمتي، هؤلاء الذين جاءوا لقتله الذين حاصروه من هم؟ طيب هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو كانت قريش؟ شو كانوا العرب؟ كيف كانوا عايشين؟ شو مستواهم؟ شو قيمتهم؟ ما عندهم شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جد هؤلاء الذين قتلوا وسبوا في كربلاء يوم العاشر، جدهم هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، جدهم هو الذي أوذي ولم يؤذى نبي كما أوذي، جدهم هو الذي صنع هذه الأمة، جدهم هو الذي أقام للعرب وللمسلمين هذه الدولة العظيمة التي أسسها وترامت أطرافها. إذا كان في عز وجاه ونعمة ونعيم وأمن وسلام وكرامة وشهامة وعلو شأن عاشه العرب والمسلمون في تلك الأزمنة، فببركة هذا الجد وببركة أبيهم وتضحيات أبيهم علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم يأتي هؤلاء يأتون ليقتلوا حبيبه ويسبوا عرضه، هذا أمر بيعمل مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة عظيمة جدا. وهذا مما آذى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء هم الذين يقتلونهم، وذلك كان يتحسر وكان يتألم وكان يدعو عليهم وكان يلعنهم. أحاديث موجودة ما شاء الله في كتب الشيعة والسنة أيضا وأمام الناس وفي المسجد كان يتحدث في هذه الأمور. إذا مجموع هذه العوامل ثم الهدف، ما كان موضوع صراع شخصي ولا صراع عشائري. الحسين عليه السلام ومن معه خرجوا من أجل إحياء الإسلام، من أجل إحياء السنة وإماتة البدعة وإقامة الحق وإزهاق الباطل وإصلاح الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل خير هؤلاء الناس، خير دنياهم وخير آخرتهم، هو يريد خيرهم في الدنيا والآخرة، سعادتهم للدنيا والآخرة، كرامتهم في الدنيا والآخرة، وهم خرجوا عليه وقتلوه بهذا الشكل المفجع، وقتلوا إخوته وأبناءه وأصحابه وأبناء أمته وسبوا نساءه وبناته وأخواته بهذه الطريقة المفجعة. إذن هذه بعض عناصر. وبقية الأمة عم يتفاوجوا ساكتين، ولذلك الكل يتحمل مسؤولية سنة 61 الهجرة، ليس فقط الذين قتلوه، ليس فقط يزيد وعبيد الله بن زياد، طبعا بمستويات متفاوتة، كل من كان يقدر على نصرة الحسين عليه السلام ولم ينصره هو مؤاخذ ومسؤول وسيسأل يوم القيامة. هلا القدرة شرط، من لم يعلم من لم يقدر اللي أصلا ما عنده خبر شو عم بصير في أطراف البلاد الإسلامية يمكن كان في ناس هيك، لكن كل من كان يعلم وكل من كان يقدر ولم يفعل. طبعا من جملة المشاهد المؤلمة والمحزنة الخيانة الغدر، ناس يبعثوا وراك بس تصير عندهم هن يحملوا السيف عليك وبدن يقتلوك وبدن يذلوك، هذا أمر محزن ومؤلم ومكرب. إذن هاي مجموعة الأحداث التي حصلت. لما بناخذ مجموعة الأحداث مع بعضها البعض كمان باستقراء التاريخ ما قبل كربلاء، يعني منذ آدم عليه السلام إلى كربلاء ومن كربلاء إلى اليوم، بيقدر واحد بكل سهولة وبساطة يدعي وباستقراء. هلا اللي بيطلع معه حادثة بيقدر برجع بقول هذا للنقاش، مثل ما حكيت عن أصحاب الحسين ليلة العاشر بحكي عن حادثة كربلاء بقول نعم هناك مصائب أصابت الأنبياء، إذا بنحكي كحادثة، ابتلاءات عظيمة، ابتلاء إبراهيم عليه السلام ابتلي بالنار بالإلقاء بالنار، ابتلي بالأمر بذبح ولده إسماعيل وهذا كان بلاء عظيم. كل نبي كان عنده ابتلاءات، أنبياء ماتوا أوصياء ماتوا أو أنبياء أو أوصياء أو أولياء قتلوا، ولكن شخصية وصي من أوصياء الأنبياء ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة بهذه الطريقة مع هذا الجمع من أهله وأحبائه وأقربائه ومن أجل هذه القضية وهؤلاء هم القتلة وهذه الأحداث التي جرت عليهم، إذا أخذناها بالمجموع نقول هذا أمر لم يحصل لا قبل كربلاء ولم يحصل بعد كربلاء حتى الآن. ذلك هذه المصيبة مصيبة مختلفة تماما. حتى عن أئمتنا عليهم السلام بعض علماءنا لما بيناقشوا بهذا الموضوع بيقول لك طيب صحيح كله ما منا إلا مقتول بالسيف أو مسموم، أغلبهم كلهم قضوا شهداء وأغلبهم قضوا شهداء على اختلاف النقاش، ولكن أنه لما كان هذا الإمام المعصوم عليه السلام يستشهد أو يتوفى عيلته حوله رأسه على جسمه يدفن يشيع على بظروف مختلفة، أحيانا قد تكون ظروف مؤلمة مثل الإمام موسى بن جعفر بعد السجن وضعه وحطوا له جنازة على جسر بغداد، لكن بالعموم كان المصاب يصيب الإمام أو بعض من حول الإمام ولكن في ظروف مختلفة. الظروف التي عاشها الحسين عليه السلام وحادثة كربلاء هي ظروف مختلفة، ولذلك لما نجي بعدين منشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعاطى مع هذه الحادثة، أمير المؤمنين سيد الزهراء الإمام الحسن بقية الأئمة، لأنه النبي حرجع له بعد شوي، مثلا الإمام الحسن لما دخل الإمام الحسين وهو كان يعني عم يلفظ بعض كبده نتيجة السم والإمام الحسين صار يواسي، حسن عليه السلام قال له لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ما بينقاس ما أنا فيه بما سيجري عليك، وهذا كان متبنى لا يومك يومك يا أبا عبد الله. هذه الكلمة اللي بتشوفوها بالشعارات وبعض المناسبات هي كلمة منسوبة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لذلك بنجي منبلش نفهم بعض الأمور وهون نوصل للسر والمقطع الأخير، نفهم مثلا سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود أيضا برجع بقول في مصادر الدرجة الأولى عند الشيعة والسنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة وحادثة ومكان وزمان بكى الحسين عليه السلام بكاء شديدا وأظهر حزنه على الحسين وتأثره بما سيجري على الحسين في كربلاء، وكان يدعو الناس إلى نصرة الحسين. هذا موجود بالروايات أنه في ذلك اليوم انصروه لا تخذلوه لا تتركوه، وكان يمهد لذلك. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفهم هو بكى ولده إبراهيم، بكى وقت الوفاة وانتهى الموضوع، بكى حمزة سيد الشهداء يوم أحد، بكى شهداء مؤتة عندما إجا خبر جعفر بن أبي طالب، وكان في بعض المناسبات النبي نعم يبكي على أعزاء وأحبة فقدهم في حياته، ولكن أن يبكي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الحسين والحسين طفل صغير في حياة النبي، يعني على الأصح أو الأغلب أو المشهور بأن الحسين ولد سنة 4 للهجرة، معناته عاش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات. يعني بهو 6 سنين النبي بأكثر من مناسبة هو وصلونا، هلا ما وصلنا الله أعلم، بهاي المناسبة، بهاي الحادثة، بهذا البيت، بهذا المكان، النبي كان يبكي ويبكي بكاء شديدا، وأمام الناس، أمام الذين حضروا مجلسه. مش إنه عم يبكي لحاله، طيب عم يبكي لشهيد لم يقتل بعد، لحادثة لم تقع بعد. هذا ألا يدعو إلى التأمل وإلى التساؤل؟ مثلا آخر بكاء كان لرسول الله وحديث له عن هذه المناسبة كان قبل وفاته، في آخر سفر قبل وفاته، هذا موجود في كتب التاريخ. يعني هو عم يبكي عن حادثة بدها تحصل بعد 50 سنة ويبكيها بكاء شديدا، لأنه بيعرف من هو المقتول، ماذا سيجري على هؤلاء، ما هي الجريمة العظيمة والخطيرة التي سترتكب، ما هي الجرأة على الله الذي سيحصل في التي ستحصل في ذاك الزمان وفي ذاك المكان، وما هي الخسارة التي ستلحق بالإنسانية وبالمسلمين وبأولياء الله سبحانه وتعالى. ذاك كان يبكي. في عنا روايات موجودة، هذا حصل في بيت أم المؤمنين السيدة أم سلمة، أم المؤمنين السيدة عائشة، أم المؤمنين السيدة زينب بن جحش، في المسجد، في مناسبات عديدة، في هذا السفر الأخير في مناسبات عديدة، وأحيانا حتى في مناسبات شخصية تحصل، فكان النبي يحضن الحسين أو يجلسه وأمام أصحابه ويمسح على رأسه ويلثم شفتي الحسين عليه السلام ويبكي بكاء شديدا، وأحيانا يضمه إلى صدره. طيب هذا النبي اللي نحن بنعتبره أعظم الناس صبرا، وأعظم الناس حلما، وأعظم الناس إيمانا، وأعظم الناس رضا وتسليما، لماذا كل هذا الحزن وهذا الألم؟ النبي كان راضيا مسلما لقضاء الله وقدره، بل معتزا بحفيده الذي سيكون سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى وسيد شباب أهل الجنة، لكن هذا حساب، وهو رجل كبير في عاطفته، في مشاعره، في أحاسيسه الإنسانية، في حبه، في عشقه لهذا الحفيد، ويعبر عن هذا، ولذلك كان يبكي. ومسألة أنه كان يتحدث عن كربلاء وعما سيجري على الحسين في كربلاء وعن قاتل الحسين في كربلاء والموقف المطلوب، وأن جبرائيل عليه السلام جاء له بتربة من كربلاء، وأن الرسول وضع هذه التربة عند السيدة أم سلمة، هذه كلها معروفة وموجودة في كتب التاريخ. طيب هذا مثلا، طيب شو السبب؟ لأن هذه مصيبة عظيمة، مصيبة استثنائية، مصيبة لا شبيه لها ولا نظير لها، ولذلك كان يبكيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تحصل وقبل أن تحدث. أيضا من جملة الأمور التي نقلت ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللي أيضا بيوصلنا على التفسير، هو ما روي عن الصادق عليه السلام قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين بن علي عليهما السلام وهو مقبل، يعني جاي لعند النبي، فتى صغير في السن، وهو مقبل، فأجلسه في حجره وقال صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هلأ ممكن واحد يروح يدقي يشوف سند هذا الحديث صحيح مش صحيح معتبر، لكن بمعزل عن السند، هذا بده شغل تحقيقي، بمعزل عن السند الحقيقة، يعني أحيانا يقال أنه مثلا النبي قال بده يصير هيك مثلا، هلأ البعض لما بيصير هيك واقعا بعد مدة من الزمن بيقول ما بيحتاج يحقق الواحد السند، لأن صدق الواقعة دليل على صدق الحديث بكل أحوال. طيب اليوم الإنسان المؤمن واقعا هيك لما يذكر الحسين ومصاب الحسين بلاقي في حرارة بقلبه، في شيء، في شجاع، في حزن، في ألم، في أسى، في تأوه بيشعر فيه، وهذا لا ما يختلف عن غير الحسين، مع أنهم قد يكونوا أعظم من الحسين وأفضل من الحسين عند الله سبحانه وتعالى. أما له علاقة هون عم نحكي أنه كأننا نقول بأن الحسين هو أعظم خلق الله؟ لا، لكن الحسين بمقامه بمكانته بموقفه بتضحياته بما جرى عليه من مصائب، بالمسؤولية التي تحملها، بما جرى عليه وعلى أهل بيته، أعطي هذه الخصوصية. ولذلك نحن إذا بدنا نفسر هذا الموضوع لا يمكن أن نجد له تفسيرات مادية وتفسيرات طبيعية. اسمحوا لي أقول هذا شأن إلهي، الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا شأن من شأنه. ما الله سبحانه وتعالى وعد أن الذين يحبهم يجعل لهم حبا وودا في قلوب الذين آمنوا. إذن لما مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيكون له هذا الحب العظيم في قلوب المسلمين، هذا مش بس شأن طبيعي أن والله النبي وجاب القرآن وهدانا الإسلام، هذا الحب الله سبحانه وتعالى على مدى الأجيال إلى قيام الساعة يودعه في قلوب المؤمنين والمسلمين. هذه الحرارة، هذا الأسى، هذا الحزن، هذا الألم الله سبحانه وتعالى يودعه في قلوب المؤمنين. ولذلك كانت نقلت هذه الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيضا يروى عن الحسين عليه السلام أنه كان يقول: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. وفي رواية أخرى: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. في رواية قال: كنا عند الصادق عليه السلام فذكرنا الحسين عليه السلام فبكى أبو عبد الله، يعني الصادق، وبكينا. قال: ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. طيب، هذا شيء نحن منحس فيه، شيء الناس بيعيشوه بعد 1380 سنة. أنا في ليالي عاشوراء بعض الإخوان بعدين قالوا لي أنه لما أنت كنت عم تخطب بالليالي كان واضح أول ما تبدأ الخطاب شوي متجهم الوجه وكذا، يعني في شيء بالموضوع الصحي، في شيء زعجك؟ كنت غريب هذا السؤال. أنت في محضر الحسين، في مجلس الحسين، بدك تحكي عن الحسين، صار ما بتقدر، هذا عمل قهري. طيب، النتيجة بدي أوصل لها، هذا المقطع الأخير. النتيجة اللي بدي أوصل لها أنه نحن هنا نفهم هذا التعلق حتى بعد 1380 سنة، هذا الحب، هذا العشق، هذه العاطفة الجياشة للحسين ولزينب وللعباس ولمن كان معهم من الشهداء والمضحين. ولما بيكون هذا المستوى من الحب والعشق والعاطفة الجياشة موجود، فلما بتتذكرهم، بتتذكر مصابهم، بتتذكر عطشهم، تذكر ما جرى عليهم، بطبيعة الحال ستحزن وتتألم وتتأوه وتبكي ويتفاوت حسب التذكر، حسب المناخ، حسب الجو العاطفي والنفسي اللي أنت بتكون موجود فيه. لأن المصيبة أيها الإخوة والأخوات، أيها الناس، تلك مصيبة كانت أعظم مصيبة في تاريخ البشرية، إن لم تكن الأعظم فهي من الأعظم، أعظم مصائب إذا اعتبرناهم 2، 3، 4، 5، فمن أعظم هذه المصائب كان ما حصل في كربلاء. ولذلك من الطبيعي أن يبقى ألمها وحزنها إلى يوم القيامة وإلى نفس يوم القيامة، في نفس يوم القيامة. طالما هناك إنسان له مشاعر ومؤمن إيمان، يؤمن بالله، برسول الله، بكلمات رسول الله، بمكانة ولي الله الحسين، من الطبيعي أن يكون أهل ميت يكونوا قاعدين عم يبكوا، أنت بتبكي معاهم، لابسين أسود بتلبس أسود معاهم، قاعدين بالمجلس بتقعد بالمجلس معاهم، هذا شو يعتبر؟ مواساة. النبي الذي يبكي الحسين نحن معه نبكي الحسين، فنواسيه بهذا البكاء. عندما نبكي الحسين عليه السلام في الحقيقة، نرجع لحسين مني وأنا من حسين، إنما نبكي محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن لا نبكي الحفيد فقط، عندما نبكي الحفيد هنا نحن نبكي الجد أيضا، نبكي هو. ولذلك سيدة زينب عليه السلام كانت تقول لهم: أي دم لرسول الله سفكتم؟ الدم الذي سفك في كربلاء هو دم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. الكبد الذي فري في كربلاء هو كبد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصدر والظهر الذي ديست بحوافر الخيول يوم في كربلاء هي صدر وظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. العرض الذي صبي في كربلاء هو عرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نبكي الجد عندما نبكي الحفيد. عندما نحيي أمر الحسين بالزيارة والمجلس والدعاء والبكاء والإظهار الحزن وما شاكل، ونحاضر ونخطب ونثقف، إنما نحيي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ودينه ورسالته وذكراه. وهذا بعض معاني حسين مني وأنا من حسين. عندما يحضر الحسين بقوة عندنا فإنما تحضر الرحمة الإلهية التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله. الله قال له، الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان محمد صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وسيبقى رحمة للعالمين. هو لم يكن رحمة للعالمين في زمانه، هو رحمة للعالمين إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة. وهذه رحمة ممتدة بسنته، بسيرته، بكتابه الذي أوحاه الله إليه، بعترته، بكل الذين يحملون هذه الرسالة وهذه القيم. من التجسدات العظيمة للرحمة النبوية التي هي تجلي للرحمة الإلهية هو الحسين. وهذا بعض أو أحد معاني أو مفاهيم حسين مني وأنا من حسين. الحسين هو أيضا رحمة الله الواسعة التي هي رسول الله صلى الله عليه وآله، جزء من رسول الله وما جسده رسول الله من الرحمة. هذه الرحمة التي نراها بكل ما جاءنا في الروايات عن رسول الله مباشرة أو عن أئمتنا عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من عندياتهم، من ثواب وأجر ومغفرة ورحمة لكل عمل يتصل بالحسين عليه السلام. هذا باب الرحمة. نحن الليلة أو غدا أو في أي وقت عندما نبكي على الحسين، هذه الدموع، هذا البكاء، هذا الحزن، هذا التعوه، هذا الأسى، هذا له ثواب وأجر ومغفرة ورحمة إلهية. هذا موجود في الروايات الصحيحة وفي الأسانيد الصحيحة. البكاء، العزاء، الزيارة، الذهاب مشيا إلى الزيارة، الإطعام، التصدق، حمل هذه المبادئ، هذه القيم، هذه الراية، هذا كله يفتح باب الرحمة. عندما نحيي هذه الظاهرة وفي الزيارة وفي العزاء وفي كل هذا الأمر، إنما نحيي هذه القيم التي جسدتها كربلاء. فالحسين كجده رسول الله هو الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم، هو مصباح الهدى، هو سفينة النجاة. إذا ركبنا سفينة الحسين ننجو. أما أولئك الذين تخلفوا عن سفينة الحسين رأينا ماذا حصل عليهم في التاريخ بعد أن خذلوه وتركوه، ماذا حصل على عيالهم وأولادهم ومدنهم وقراهم، وكيف فتك بهم الطغاة والظالمون. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا الإحياء، هذا الذكر، هذه المواساة نحن تعطينا الهدوء، تعطينا الطمأنينة، تعطينا السكينة. هذا البكاء لا يعبر عن اضطراب أبدا، بالعكس هذا يعطينا الهدوء والراحة النفسية. الإنسان يحتاج أن يبكي حتى في الأمور الطبيعية، هناك حاجة نفسية ويمكن بيولوجية فيزيولوجية ما بعرفش بقوله، لكن نحن عندما نبكي الحسين، عندما نذكر الحسين، من أهم عوامل تثبيت النفوس وطمأنة النفوس وتسكين النفوس على المدى الأجيال، والآن نحن نعيش هذه الظاهرة، هو ذكر الحسين والبكاء الحسين عليه السلام. شوفوا، اسألوا عوائل الشهداء، اسألوا عوائل الجرحى، اسألوا الجرحى، اسألوا المضحين. لما أي عائلة شهيد بيكونوا مقدمين ولد واثنين وثلاثة، وشو ما حكيتهم بقول لك بعدنا، وين نحن وين الحسين، وين نحن وين زينب. حسين عليه السلام، فوق أنه هو استشهد، 5 من أخواته، 6 من أخواته استشهدوا، أولاده استشهدوا، بقي ولد حي، أولاد أخوته، أولاد عمومته، كله في موقف واحد. ماذا جرى علينا نحن؟ ماذا جرى على نسائنا قياسا لما جرى على زينب؟ ماذا جرى على أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا قياسا على ما جرى على زينب وأم كلثوم وسكينة ورباب ورقية ومشاكل؟ ماذا جرى على أطفالنا قياسا على ما جرى على طفل الحسين رضيع وبقية الأطفال؟ لذلك عندما نذكر مصيبتهم تهون مصائبنا، عندما نذكر الشدة التي عانوها تهون الشدائد والصعوبات التي نواجهها، نهدأ، نطمئن، نسكن، بل أكثر من ذلك، من مدرسة الحسين عليه السلام نستنهض الهمم والعزائم، نتعلم الشهامة والشجاعة والمواقف الكريمة والصمود والثبات والصلابة والإباء، إباء الضيم، رفض الذل. هذا كله من بركات هذا الإحياء وهذه المناسبات، رسالتها الإيمانية والثقافية والفكرية والعاطفية والروحية والنفسية والإنسانية رسالة هائلة جدا. هذه الثروة اليوم هي موجودة، واليوم يمكن أن تعرض بشكل أكبر وأعظم من أي زمن مضى بسبب الظروف الأمنية والسياسية في أكثر من بلد، حتى في أوروبا، في أفريقيا، في أستراليا، في نفس أمريكا، في أمريكا اللاتينية، فضلا عن أغلب بلدان العالم الإسلامي، في وسائل الإعلام، وسائل التواصل الحديثة، كلها فرصة عظيمة جدا لتقديم هذه الحادثة وما تحتضنه وما تمثل هذه الحادثة من ثروة إنسانية وإسلامية وإيمانية في البعد الثقافي، في البعد الفكري، في البعد العلمي، في البعد المعرفي، وأيضا في البعد الإنساني والعاطفي والأخلاقي والشعوري، في كل الأبعاد هذه الثروة يجب أن تقدم، ويجب أن لا تبقى حبيسة فئة معينة من المسلمين، يجب أن تكون لكل المسلمين، بل يجب أن تكون لكل الناس من غير المسلمين أيضا. وبالفعل كثير من غير المسلمين أيضا استفاد من هذه الثروة وتأثر بها وبنى عليها واقتدى بها. هاي مسؤوليتنا. اليوم نحن تقريبا يعني مع 40 يختتم موسم عاشوراء، لأنه يبدأ من أول محرم، عمليا يختتم في زيارة 40، أو قد يستمر إلى آخر صفر، باعتبار بآخر صفر عندنا أيضا ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهادة الإمام الرضا عليه السلام، شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. على كل، لكن ما يتصل بالحسين مباشرة، يوم 40 هو يوم مفصلي. الكثيرون كانوا مشتاقين للذهاب إلى العراق، ومن كل البلدان، نعرف من إيران كان في زحف مليوني العام الماضي، هذه السنة كان لولا الكورونا كان يقدر ملايين كثيرة سوف تذهب من إيران إلى العراق، من بقية العالم، من لبنان عشرات الآلاف العام الماضي ذهبوا إلى العراق. هذه السنة بسبب كورونا طبعا الناس محجورين وممنوعين، إلا في داخل العراق الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه الزيارة. طبعا كلنا نشعر بهذا الأسى والأسف. هلا أنا واحد من الناس بشعر معاكم بالأسى، ومن هنا محروم بسبب ظروف الأمنية، لكن كلنا نشعر بهذا الأمر. كما قال سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، مطلوب من الناس الذين منعوا نتيجة الظروف الصحية أو عدم توفر الفيزا ومشاكل، أنه يوم غد إذا ما كنا موجودين في كربلاء أو في جوار كربلاء أن نحيي هذه المناسبة أيضا بالزيارة، من التلفزيون، بوسائل التواصل الاجتماعي أحياء المناسبة، لكن زيارة مهمة، وهو أهم في 40، يوم 40 هو الزيارة التي وردت فيها بعض الروايات والأحاديث وموجودة في الكتب المتخصصة. بكرة يوم 40، إنسان من داخل البيت، من البرندة، من قدام البيت، من الشارع، من السطح، هلا البضيع بيطلعوا على الفلوات، على حديقة البيت، هو ده بيزور من مكان مكشوف يكون أحسن، ويتوجه إلى الحسين عليه السلام بالزيارة مع القيام بالأعمال المستحبة. وكما أوصى سماحة السيد القائد، أنا أيضا بدي كاول نفس الوصية نقلا عنه، أنه للحسين عليه السلام مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ولجد الحسين عليه السلام المكان الأعظم والأوفع والأشمخ فيما نحن فيه مبتلون. ما منعنا عن الزيارة هو هذا الوضع البيئي والصحي، ولكن الناس مبتلون بما هو أكبر من ذلك وأوسع من ذلك، في الموضوعات الاقتصادية، في الموضوعات الأمنية، في موضوع الصراعات والنزاعات الداخلية، في موضوع الفتن، في موضوع الحروب الناعمة، في موضوع التهديدات، كل هذا موجود. أن نتوجه يوم غد ونتوسل بولي الله، بحبيب الله، بثأر الله، بشهيد الله، نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، نتوسل به وبجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بجده وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وأمه الزهراء، وأخيه الحسن، والمعصومين من أئمتنا من ولد الحسين عليه السلام، ببقية الله في الأراضين، ونحن نزور جده الذي يبكيه في كل يوم بدل الدموع دما، أن نتوسل به إلى الله ونستشفعه عند الله، ونقدمه أن نقدمه بين يدي حاجاتنا الدنيوية والأخروية إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لهم عند الله سبحانه وتعالى من المقام ومن الشأن ومن الرفعة ومن الكرامة ومن الحرمة ما يجيب الله سبحانه وتعالى به إغاثة المستغيثين وهم المكروبين وقضاء حوائج المحتاجين. ولذلك هذه فرصة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاستفادة منها والتزود منها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ويوفقكم جميعا لأن نكون دائما ممن يحملون هذه المعرفة، هذا الإيمان، هذا الحب، هذا العشق، هذا الشوق لرسول الله، لآل رسول الله، لبقية الله في الأراضين، لهذا الشهيد العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام في محرم وصفر من العام المقبل على قيد الحياة، ليعطينا فرصة أوسع، وأن يمن علينا بالفرج والسلامة والصحة والعافية، وعلى جميع الناس، لنتمكن إن شاء الله من القيام بحق من عليهم وفي رقابنا حق عظيم لهم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجددا عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.